وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير، وهو من المهاجرين الذين هاجروا لله عز وجل ابتغاء وجه الله، وكان شابا مدللا من قبل والديه في مكة، ولما أسلم طرده أبواه لأنهما كانا كافرين، فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني لم يمض على هجرته إلا 3 أعوام أو أقل، فقتل شهيدا رضي الله عنه، وكان صاحب الراية، ولم يكن معه شيء إلا بردة، ثوب واحد إن غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا به رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر. الإذخر نبات معروف تأكله البهائم، فيجعل على رجليه لأجل أن يغطيهما. قال: ومنا، يعني من المهاجرين، من أينعت له الدنيا. أينعت يعني استوت وأثمرت، فهو يهجبها أي يجنيها ويتمتع بها، ولا يعلم الأول خير أم الآخر، ولكن الدنيا خطيرة جدا على الإنسان، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في المال. يكثر المال عند الناس فينسوا به الآخرة، ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع، الضياع عن الحدائق والبساتين، فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة. والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن الله إذا رزقه مالا فليجعله عونا على طاعة الله، وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه، حتى يربح في الدنيا والآخرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده حتى زرتم المقابر. لم ينطلق الإنسان من الدنيا حتى مات. فقال عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان مالي 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 مالي، يفتخر به. وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك. الإنسان ماله من ماله إلا هذه الأشياء، إما أن يأكل طعام شراب، وإما أن يلبس من أنواع اللباس، وإما أن يتصدق، والباقي له هو ما يتصدق به. أما ما يأكله وما يلبسه فإن كان يستعين به على طاعة الله كان خيرا له، وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه والعياذ بالله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا، منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: إني أحبك. فرددها 3. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى. لأن السيل إذا كان له منتهى وهو جاء من مرتفع يكون مسرعا، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا العلامة محبة الرسول أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من كان للرسول أتبع فهو له أحب. وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا من الزهد في الدنيا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شغف العيش وقلة ذات اليد، حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه فيقال له ألا نجعل لك وطاء، يعني فراشا تطأه وتنام عليه، فقال مالي وللدنيا، إنما الدنيا كراكب استظل في شجرة ثم قام وتركها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هم في الدنيا ولا يبقى عنده مال، بل كله ينفقه في سبيل الله ويعيش عيشة الفقراء. ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الأغنياء يدخلون الفقراء في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وأن الفقراء أكثر أهل الجنة، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم مال يطغيهم، فهم متمسكنون خاضعون. ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملأ والأشراف والأغنياء، وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل. فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة، وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمعها أن السير يختلف، فقد يكون السير في 10 أيام لشخص مسرع يسيره الآخر 20 يوما مثلا. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور، قال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع، وأما ما كان لله فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطل، إنما الحياة الدنيا له لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته فإنه حق وخير. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى من الشعراء، فالحق مقبول من كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا وقال بالحق فإنه يقبل، ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل، وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلما، لأن العبرة في المقالات لا بالقائلين. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من فعله لا من شخصه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا يبين فيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات فقال وقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. خلف من بعدهم خلف أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها في شروطها كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وفي أركانها كالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود وفي واجباتها كسؤال المغفرة بين السجدتين والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول وما أشبه ذلك. وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت وإما أن لا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم ولو صلوا ألف مرة. واتبعوا الشهوات يعني ليس لهم هم إلا الشهوات ما تشتهيه بطونهم وفروجهم فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما يتتنعم به الأبدان ويضيعون الصلاة والعياذ بالله. قال تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وهذا وعيد لهم بأنهم والعياذ بالله يلقون الغي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعا لقلة يده عليه الصلاة والسلام. وأنه تمضي الشهران في ثلاثة أهلة ما يوقد في بيته نار، وإنما هو الأسودان التمر والماء، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو شاء لكانت الجبال معه لسارت الجبال معه ذهبا، ولكنه يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط، والله موفق.
وعن سفيان بن صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا أكره شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، سأله أي مالا فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلا سأله شيئا، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لحكيم: إن هذا المال خضر حلو، خضر يسر الناظرين، حلو يسر الذائقين، فتطلبه النفس وتحرص عليه، فمن أخذه بسخاء بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس فإنه لا يبارك له فيه، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني ما جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف لا تأخذ، وما جاءك بسؤال فلا تأخذ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ، فالمعطي يده خير من الآخذ، لأن المعطي فوق الآخذ، فيده هو العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق أن لا يسأل أحدا بعد، أو أن لا يرزع أحدا بعد. فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعطيه العطاء فلا يقبله. ثم توفي أبو بكر فتولى عمر فدعاه ليعطيه فأبى، فاستشهد الناس عليه عمر، قال: اشهدوا أني أعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله. قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله، وليكن تبرأ من عهدته أمام الناس. ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه أن لا يأخذ منه شيئا حتى توفي. وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فالإنسان يبدأ بمن يعود، يعني بمن يلزمه نفقته، فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء، لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف، فكان ذلك أولى، ابدأ بمن تعود. والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرجل لا يزال يسأل الناس، يعني يسألهم المال، حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يأتي وليس عليه إلا عظام تلوح، نسأل الله العافية، أمام الناس يوم القيامة. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس. ولهذا قال العلماء لا يحل لأحد أن يسأل شيئا إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يساوق الناس فيما يجعل في بيته فإن هذا لا شك في تحريمه. ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة، حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يساوق الناس ويماري الناس، أما الشيء الضروري فلا بأس به، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستق الله ليستكثر. رواه مسلم. وعن سمرة بن الجندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفلني ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
من هذه الأحاديث في بيان الوعيد على من سأل الناس أموالهم بغير ضرورة. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر بها مالا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، إن استكثر زاد الجمر عليه، وإن استقل قل الجمر عليه، وإن ترك سلم من الجمر. ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب. ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس وفاقته بالناس فإنها لا تقضى حاجته، لأن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى الناس فإنه خائف لا تقضى حاجته، ويستمر دائما يسأل ولا يشفع. ومن أنزلها بالله عز وجل واعتمد على الله وتوكل عليه وفعل الأسباب التي أمر بها فإنه يوشك أن تقضى حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حمالة تحملها، فأمره أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بها. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة، يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى أو له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولا يسأل. ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله كنار وغرق وعدو وغير ذلك، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش. والثالث رجل كان غنيا فافتقر بدون سبب ظاهر وبدون جائحة معلومة، فهذا له أن يسأل لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قوم بأنه أصابته فاقة، فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر، فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة، وما سوى ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله. والله موفق.
نقل قال رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتموله، فإن شئت كنه وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقداد بن مهدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطاه من غير أن يكون له تطلع إليه. هذا معنى الترجمة، يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو يسأل، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون له هم إلا الدنيا. والإنسان إنما خلق في الدنيا من أجل الآخرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به. إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف نفس فليقبل، وإلا فلا. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطيه العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل، فخذ وتمول وكنه إن شئت أو تصدق به، وما لا فلا تبعه نفسه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل الناس أحدا شيئا، وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله. وهذا غاية ما يكون من الأدب، أن لا تذل نفسك بالسؤال ولا تستشرف للمال فتعلق قلبك به. وإذا أعطاك أحد شيئا فاقبله، لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهته، فيقول: هذا الرجل استكبر، هذا الرجل عنده غطرسة، وما أشبه ذلك. فالذي ينبغي أن ما أعطاك أن من يعطيك تقبل منه، ولكن لا تسأل، إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول: أنا أعطيتك، أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك. فهنا يرده، لأنه إذا خشي أن يقطع رقبته، أن يقطع المعطي رقبته بالمنة عليه في المستقبل، فليحمي نفسه من هذا. ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده وأن يكتسب ويتجر، لقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي في أنحائها، امشوا كلوا من رزقه، ابتغوا الرزق من فضل الله عز وجل. وقال تعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن لا ينسينك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك، ولهذا قال: واذكروا الله، ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن داود كان يأكل من كسب يده، وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان حدادا. أما زكريا فكان نجارا يعمل ينجر ويأخذ الأجرة على ذلك. وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها، ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يأخذ أحدهم حزمة من حطب فيبيعها يعني ويأخذ ما كسب منها خير له من أن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه. ولا شك أن هذا هو الخلق النبي، أن لا يخضع الإنسان لأحد ولا يذل له، بل يأكل من كسب يده، من تجارته، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ولا يسأل الناس شيئا. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل الخير مع الثقة بالله عز وجل. المال الذي أعطاه الله بني آدم، أعطاهم الله إياه فتنة ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أو لا. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعده، فهذا يكون ماله وبالا عليه والعياذ بالله. ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب شريعة الله، فهذا ماله خير له. ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة، ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع، فهذا ماله ضائع عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه، وليس معناه فهو يخلفه. لو كان فهو يخلفه لكان معنى الآية أن الله يكون خليفة، وليس الأمر كذلك، بل فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه. ومنه الحديث: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ولا تقل وأخلف لي خيرا منها، بل وأخلف أي ارزقني خلفا عنها خيرا منها. فالله عز وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه يعطيه خلفا عنه، وهذا يشهد، وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني أتلف مال. والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه، وليس كل ممسك يدعى عليه، بل الذي يمسك ماله عن انفاقه فيما أوجب الله فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله. والتلف نوعان: تلف حسي وتلف معنوي. التلف الحسي أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.
بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حياته. ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير، وهو من المهاجرين الذين هاجروا لله عز وجل ابتغاء وجه الله، وكان شابا مدللا من قبل والديه في مكة، ولما أسلم طرده أبواه لأنهما كانا كافرين، فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني لم يمض على هجرته إلا 3 أعوام أو أقل، فقتل شهيدا رضي الله عنه، وكان صاحب الراية، ولم يكن معه شيء إلا بردة، ثوب واحد إن غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا به رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر. الإذخر نبات معروف تأكله البهائم، فيجعل على رجليه لأجل أن يغطيهما. قال: ومنا، يعني من المهاجرين، من أينعت له الدنيا. أينعت يعني استوت وأثمرت، فهو يهجبها أي يجنيها ويتمتع بها ولا يعلم الأول خير أم الآخر، ولكن الدنيا خطيرة جدا على الإنسان، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في المال. يكثر المال عند الناس فينسوا به الآخرة، ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع، الضياع عن يعني الحدائق والبساتين، فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة. والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن الله إذا رزقه مالا فليجعله عونا على طاعة الله، وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه، حتى يربح في الدنيا والآخرة. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده حتى زرتم المقابر. لم ينطلق الإنسان من الدنيا حتى مات. فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الإنسان مالي 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 مالي، يفتخر به، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك. الإنسان ماله من ماله إلا هذه الأشياء: إما أن يأكل طعام شراب، وإما أن يلبس من أنواع اللباس، وإما أن يتصدق، والباقي له هو ما يتصدق به. أما ما يأكله وما يلبسه فإن كان يستعين به على طاعة الله كان خيرا له، وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر كان محنة عليه والعياذ بالله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في الدنيا، منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحبك. قال: انظر ما تقول. قال: إني أحبك. فرددها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى، لأن السيل إذا كان له منتهى وهو جاء من مرتفع يكون مسرعا. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا العلامة في محبة الرسول أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان للرسول أتبع فهو له أحب. وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا من الزهد في الدنيا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شغف العيش وقلة ذات اليد، حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، فيقال له: ألا نجعل لك وطاء، يعني فراشا تطأه وتنام عليه؟ فقال: مالي وللدنيا، إنما الدنيا كراكب استظل في شجرة ثم قام وتركها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هم في الدنيا ولا يبقى عنده مال، بل كله ينفقه في سبيل الله ويعيش عيشة الفقراء. ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الأغنياء يدخلون الفقراء، في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وأن الفقراء أكثر أهل الجنة، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم مال يطغيهم، فهم متمسكنون خاضعون. ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملأ والأشراف والأغنياء، وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل. فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة، وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمعها أن السير يختلف، فقد يكون السير في 10 أيام لشخص مسرع يسيره الآخر بعشرين يوما مثلا. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور، قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع، وأما ما كان لله فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطل: إنما الحياة الدنيا له ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته فإنه حق وخير. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى من الشعراء، فالحق مقبول من كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا وقال بالحق فإنه يقبل. ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل، وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلما، لأن العبرة في المقالات لا بالقائلين. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من فعله لا من شخصه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا، يبين فيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، فقال: وقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. خلف من بعدهم خلف، أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية، خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها في شروطها كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وفي أركانها كالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود، وفي واجباتها كسؤال المغفرة بين السجدتين والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول وما أشبه ذلك. وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت، فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت، وإما أن لا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم ولو صلوا 1000 مرة. واتبعوا الشهوات، يعني ليس لهم هم إلا الشهوات، ما تشتهيه بطونهم وفروجهم، فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما يتتنعم به الأبدان ويضيعون الصلاة والعياذ بالله. قال تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وهذا وعيد لهم بأنهم والعياذ بالله يلقون الغي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعا لقلة يده عليه الصلاة والسلام، وأنه تمضي الشهران في 3 أهلة ما يوقد في بيته نار، وإنما هو الأسودان التمر والماء، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو شاء لسارت الجبال معه ذهبا، ولكنه يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط، والله موفق.
وعن سفيان بن صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا أكره شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، سأله أي مالا فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلا سأله شيئا، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لحكيم: إن هذا المال خضر حلو، خضر يسر الناظرين، حلو يسر الذائقين، فتطلبه النفس وتحرص عليه، فمن أخذه بسخاء بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس فإنه لا يبارك له فيه، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني ما جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف لا تأخذ، وما جاءك بسؤال فلا تأخذ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للحكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ، فالمعطي يده خير من الآخذ، لأن المعطي فوق الآخذ، فيده هي العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق أن لا يسأل أحدا بعد، أو أن لا يرزع أحدا بعد. فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعطيه العطاء فلا يقبله. ثم توفي أبو بكر فتولى عمر فدعاه ليعطيه فأبى، فاستشهد الناس عليه عمر قال اشهدوا أن يعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله. قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله، وليكن تبرأ من عهدته أمام الناس. ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه أن لا يأخذ منه شيئا حتى توفي. وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. فالإنسان يبدأ بمن يعود، يعني بمن يلزمه نفقته. فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء، لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف، فكان ذلك أولى، ابدأ بمن تعود. والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرجل لا يزال يسأل الناس، يعني يسألهم المال، حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يأتي وليس عليه إلا عظام تلوح، نسأل الله العافية، أمام الناس يوم القيامة. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس. ولهذا قال العلماء لا يحل لأحد أن يسأل شيئا إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يساوق الناس فيما يجعل في بيته فإن هذا لا شك في تحريمه. ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة، حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يساوق الناس ويماري الناس، أما الشيء الضروري فلا بأس به، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستق الله ليستكثر، رواه مسلم. وعن سمرة بن الجندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كالدنيا يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجام من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه.
من هذه الأحاديث في بيان الوعيد على من سأل الناس أموالهم بغير ضرورة، ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر بها مالا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، إن استكثر زاد الجمر عليه وإن استقل قل الجمر عليه وإن ترك سلم من الجمر. ففي هذا دليل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب. ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس وفاقته بالناس فإنها لا تقضى حاجته، لأن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى الناس فإنه خائف لا تقضى حاجة ويستمر دائما يسأل ولا يشفع. ومن أنزلها بالله عز وجل واعتمد على الله وتوكل عليه وفعل الأسباب التي أمر بها فإنه يوشك أن تقضى حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حمالة تحملها فأمره أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بها. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين فهذا يعطى أو له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولا يسأل، ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله كنار وغرق وعدو وغير ذلك فيسأل حتى يصيب قواما من عيش، والثالث رجل كان غنيا فافتقر بدون سبب ظاهر وبدون جائحة معلومة فهذا له أن يسأل لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قوم بأنه أصابته فاقة، فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر، فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة، وما سوى ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا، والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال وربما يسحت المال كله فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذ. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتمول، فإن شئت كنه وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطاه من غير أن يكون له تطلع إليه. هذا معنى الترجمة، يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو يسأل، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون له هم إلا الدنيا. والإنسان إنما خلق في الدنيا من أجل الآخرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به. إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف نفس فليقبل، وإلا فلا. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطيه العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر منه. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وتمول، وكنه إن شئت أو تصدق به، وما لا فلا تبيعه نفسه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل الناس أحدا شيئا، وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله. وهذا غاية ما يكون من الأدب، أن لا تذل نفسك بالسؤال ولا تستشرف للمال فتعلق قلبك به. وإذا أعطاك أحد شيئا فاقبله، لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهته، فيقول: هذا الرجل استكبر، هذا الرجل عنده غطرسة، وما أشبه ذلك. فالذي ينبغي أن ما أعطاك أن من يعطيك تقبل منه، ولكن لا تسأل إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول: أنا أعطيتك، أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك. فهنا يرده، لأنه إذا خشي أن يقطع رقبته، أن يقطع المعطي رقبته بالمنة عليه في المستقبل، فليحمي نفسه من هذا. ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده وأن يكتسب ويتجر، لقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أي في أنحائها، امشوا كلوا من رزقه، ابتغوا الرزق من فضل الله عز وجل. وقال تعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولكن لا ينسينك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك، ولهذا قال: واذكروا الله، ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن داود كان يأكل من كسب يده، وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان حدادا. أما زكريا فكان نجارا يعمل ينجر ويأخذ الأجرة على ذلك. وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها، ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يأخذ أحدهم حزمة من حطب فيبيعها، يعني ويأخذ ما كسب منها، خير له من أن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه. ولا شك أن هذا هو الخلق النبي، أن لا يخضع الإنسان لأحد ولا يذل له، بل يأكل من كسب يده من تجارته، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ولا يسأل الناس شيئا. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل الخير مع الثقة بالله عز وجل. المال الذي أعطاه الله بني آدم، أعطاهم الله إياه فتنة ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أو لا. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعدا، فهذا يكون ماله وبالا عليه والعياذ بالله. ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب شريعة الله، فهذا ماله خير له. ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة، ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع، فهذا ماله ضائع عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه، وليس معناه فهو يخلفه، لو كان فهو يخلفه لكان معنى الآية أن الله يكون خليفة، وليس الأمر كذلك، بل فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه. ومنه الحديث: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ولا تقل وأخلف لي خيرا منها، بل وأخلف أي ارزقني خلفا عنها خيرا منها. فالله عز وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه يعطيه خلفا عنه، وهذا يشهد، وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا، يعني أتلف مال. والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه، وليس كل ممسك يدعى عليه، بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله. والتلف نوعان: تلف حسي وتلف معنوي. التلف الحسي أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.
بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حياته. ومن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام